سيدتي وسادتي، في موضوع يتعلق بأزمة الحدود العراقية التركية، أكد محمود عثمان النائب عن التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن القصف التركي للقرى العراقية مستمر وأصبح شبه يومي، ما أدى إلى نزوح الأهالي، موضحا أنه في ظل التأييد الأمريكي الواضح لتركيا على حكومة إقليم كردستان العراق والتحالف الكردستاني، مطالبة الحكومة العراقية بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي لوقف ما وصفه بالاعتداءات التركية. أحمد الزبيدي لديه المزيد من التفاصيل.
في الوقت الذي لا زالت فيه الطائرات التركية تقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني في مناطق إقليم كردستان، دعا النائب عن التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان الحكومة العراقية إلى تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد ما وصفه بالاعتداءات المسلحة المتكررة التي تقوم بها تركيا على إقليم كردستان العراق بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني. واتهم عثمان الحكومة التركية بما أسماه التدخل بشكل واضح في الشؤون الداخلية للعراق، مشيرا في نفس الوقت إلى أن التحالف الكردستاني سيضغط على الحكومة من أجل تقديم هذه الشكوى.
هو طبعا اعتداءات التركية تستمر ومتكررة، وطبعا أصابت هذه الاعتداءات قرى كردية آمنة، ولهذا نحن بصراحة حاولنا عن طريق اللجنة الثلاثية الأمريكية العراقية التركية، عن طريق التحم حوار بين تركيا وبين العراق، عن طريق إرسال بعض الوفود من كردستان العراق إلى تركيا، وفود أحزاب الكردية وغيرها، أنه هذا يتوقع ويصير حل سياسي ويصير حوار أو يصير عفو عام لهؤلاء فككة وغيرها، كل هذه الأمور، وهدأت الأمور بعض الشيء، ولكن بدأت الاعتداءات والاعتداءات أصبحت تقريبا يومية من هذه الناحية. ولكن الطرف الأمريكي الآن أصبح طرف ويؤيدون تركيا بشكل واضح وصريح، مثل ما ورد أمس في المكالمة الهاتفية بين رئيس بوش ورئيس أردوغان. فأعتقد بدها ماذا نستطيع أن نفعل. أنا هذا اقتراحي الشخصي، ما دامت الأمور هكذا فأنا أفضل أنه الموضوع هو ليس فقط كردي تركي، عراقي هو، يعني تجاوز على حدود العراق على سيادة العراق. فقلت أنه مفروض من التحالف الكردستاني ومن الإقليم، من إقليم كردستان يطلب من الحكومة العراقية اللي هم داخل هذه الحكومة، خلي الحكومة تأخذ مبادرة تحاول ما دام ما تقدر تحل ويا أمريكا تحاول تعرض على مجلس الأمن، وهذا مثل كثير من الدول عندما تعرض الاعتداءات تعرض الموضوع على مجلس الأمن حتى تصير عليه نقاش، ونطلب من مجلس الأمن وقف الاعتداءات التركية. يعني هذا كان رأيي الشخصي.
حسب معلوماتكم، هل شهدت بعض المناطق الحدودية نزوحا للسكان على خلفية هذه العمليات العسكرية؟
نعم، مناطق كثيرة شهدت، مثلا هالأيام يشوف القصف التركي يصير على بعض القرى، ماكو أضرار لي، ماكو أحد، كلهم نزحوا قبل الآن، والآن قسم ينزحون لأنه هذا منطقة يعني شتاء، الفصل شتاء وصعب طبعا يتحملون. بعدين قتلت الكثير من الماشية وكذلك هدمت بيوت، ولذلك أكو نزوح طبعا، وهذا النزوح موجود في منطقة خنديل، في منطقة عمادية، في منطقة زاخو المثلث، يوجد نزوح للسكان، وهذه أيضا بحد ذاتها مشكلة طبعا.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر، وعودة مستمعين العزاء إلى أجواء أعياد الميلاد المجيد. في أربيل أقيم قداس أعياد الميلاد لوقت متأخر من مساء الاثنين في كنيسة مار يوسف ببلدة عين كاوة، بحضور المئات من المصلين المسيحيين الذين استعدوا منذ أيام للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد من خلال شراء مستلزمات العيد وصنع الكليتشة وأنواع الحلويات. مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زباري التقى بعدد من المسيحيين ونقل قال لنا أجواء القداس في كنيسة مار يوسف.
أكد المطران ربان القص رئيس الكنيسة الكلدانية في أربيل والعمادية في عظة قداس أعياد الميلاد المجيد على مساعدة أطفال العراق والعوائل العراقية المهجرة بسبب الأوضاع التي تمر بها العراق، مشددا على أن عيد الميلاد المجيد دعوة لإحياء السلام في العالم. كما أشاد المطران ربان القص الذي أقام قداس العيد في كنيسة مار يوسف ببلدة عين كاوة ذات الأغلبية المسيحية بالأمن والاستقرار الذي ينعم به المسيحيين وبقية الأديان الأخرى في إقليم كردستان العراق. وأضاف في قداس أعياد الميلاد الذي مر إلى وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء،
نقول إن المسيح يوما بعد يوم عندما يطرق مار يوسف ومريم العذراء لتلد وليدها يسوع المسيح. هذا التاريخ يتكرر عندما لا نلتفت إلى إخوتنا البشر، فنقول بأن مغارة بيت لحم لا زالت قائمة وهي بكثرة. لا زال المسيح يوضع في المذود دون أن يكون أحد حواليه، لا زالت الأبواب موصدة، لأننا عندما لا نلتفت حوالينا، لعندما نكون أنانيين لنفكر بذواتنا وننسى الآخرين، عندئذ نقول المسيح مرة أخرى ينادينا ويطلب منا بأني وحدي.
كما حث المطران ربان القس المصلين على الإيمان أن المستقبل سيكون أكثر إشراقا ونشر المحبة والسلام، مؤكدا أن هذه الدعوة ليست مقتصرة فقط على المسيحيين وإنما لجميع الأديان، وأضاف
أن نكون مبشرين بالرجاء، أن نؤمن بأن الغد سيكون أكثر إشراقة مما هو اليوم، نؤمن بأننا عندما نكون مرتبطين بالرب، عندما نكون نتعبد لإلهنا من أي ديانة وكنا، عندئذ سنقلل من مصائب البشرية، عندئذ سنجعل إخوتنا البشر أكثر سعادة مما أي سلاح نستطيع أن ننتجه أن نقدمه، لكي بواسطته نجعل السلام يستتب في العالم. فالسلام لن يكون بقوة السلاح بل سيكون بقوة المحبة.
وأشاد بالسلام والأمن والاستقرار الموجود في إقليم كردستان وقال
لو كنا كما يحدث في أماكن أخرى من العراق، إن كنا في كردستان كذلك نقتل بعضنا بعضا و نشرد بعضنا بعضا، لكنا نحن أيضا في الجبال وفي بلدان أخرى، ولكن من يجعلنا بأننا نتمتع بهذا السلام؟ هي المحبة، هي النية الصافية، هي مد اليد الصافية لإخوتنا مهما كانت ديانتهم ومهما كان انتماؤهم ومهما كانت قوميتهم، فهذه هي ثمار المحبة.
وبعد انتهاء القداس التقت إذاعة العراق الحر بعدد من المصلين في كنيسة مار يوسف بعنكاوة، والتي اكتظت بالمصلين الذين شاركوا في القداس الذي استمر إلى وقت متأخر من الليل، وتحدث عدد منهم عن استعدادهم لأول أيام أعياد الميلاد المجيد.
العيد حلو بعنكاوة، يعني من اجينا يعني أحلى الزينة بكل مكان بعنكاوة، الاستعدادات للعيد يعني كلش حلوة يعني بعنكاوة. حضرنا الزينة، زينا البيت للأطفال، ملاعب كليتشة مال عيد عادي معجنات.
احنا تعذيراتنا عمل الكليتشة، عمل الأكل خاص خاصة بأيام العيد، هواي على الناس، هواي يسوون باتشا، أكلة الباتشا والبرياني،
يعني هاي خاصة أهل عنكاوة وكل المسيحيين
بكل أغلب المسيحيين يجي يسوي.
كان هذا تقريرا عن قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة مار يوسف ببلدة عنكاوة بأربيل. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحور، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
صدق اللي يحكون عن عنك وعني عنك وعني كلهم ترى يغارون منك ومني منك ومني لا تصدق اللي يحشون عنك وعني عنك وعني كلهم ترى يغارون منك ومني سويت انا وياك يا الماريدي يا الماريدي
صدق لي حسون عنك وعنك
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع معا حلقة معادة من برنامج حوارات تتناول التجربة الديمقراطية في العراق. ضيف الحلقة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، فوقتا طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
يا جماعة، يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تواجه تجربة الديمقراطية في العراق الكثير من الصعاب والمعوقات، لعل أبرزها ضعف الوعي الديمقراطي لدى المواطن. بل لدى النائب في مجلس النواب الذي يمثل الصيغة العملية للأداء الديمقراطي في العراق اليوم. حلقة حوارات هذا اليوم استضافت نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية، ولم يدر الحوار حول آخر مهمات وإنجازات المجلس بقدر ما تناولنا مفهوم العمل الديمقراطي على المستوى الشخصي والجماعي تحت قبة البرلمان العراقي، وكيف يفهم المواطن مسؤولية نوابه وتحملهم المسؤولية لتبرير الأعباء والمعاناة التي تواجهه في حياته اليومية. أرحب بكم مستمعي الأعزاء في حلقة برنامج حوارات لهذا اليوم وبضيفنا الشيخ خالد العطية. الشيخ الدكتور خالد العطية، تجربة مساهمة بقيادة عملية برلمانية، إشاعة ثقافة الديمقراطية، ثقافة تحمل الآخر وقبوله، ألا تمثل مفصل مهم في حياتك الشخصية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالضبط، يعني هذا الوصف دقيق جدا ويعبر عن حالتي تماما. ذلك أني لم أكن أتصور في يوم من الأيام أن يعني أن يكون لي دور في العملية السياسية على هذا المستوى، ورغم أن ذلك أعتبره يعني توفيق وأيضا فرصة لخدمة الشعب العراقي، وأيضا الوفاء لأماننا وطموحاتنا السابقة في أن نسهم بالتغيير حينما يحصل، وكان ذلك أمنية يعني يتمناها كل واحد منا، خصوصا نحن الذين تشردنا واقتربنا في خارج العراق، أن نسهم بدور إيجابي في العملية السياسية التي تنشأ بعد زوال الدكتاتورية والحكم الغاشم الذي مارسه النظام الصدامي السابق. فهي فعلا يعني مفصل أساسي وطفرة في حياتي الشخصية،
ويبدو لي أيضا مفصل أساسي في حياة أغلب أعضاء البرلمان. نعم. الشروع في مرحلة تفاهم واستيعاب الآخر وإبداء الرأي. نعم. وإن كنا نشهد لحد الآن هناك حجازات، هناك توتر في الطرح، هناك نعم. وقيعة مسبقة ربما لدى البعض، هل ترسخت ثقافة استيعاب الآخر، الرضا بالاختلاف فعلا؟
والله الحقيقة التجربة الديمقراطية في العراق كما تعرف تجربة وليدة وجديدة، والعراق اعتاد أن يحكم بالحديد والنار وبالإرهاب وبالجبت والطاغوت، ولذلك ليس بمستغرب أن تكون هذه التجربة يعني تحصل فيها بعض المفارقات، ويكون هناك نقص في الإدراك والوعي عند كثير من السياسيين لمتطلبات هذه المرحلة الجديدة، وأن لا يكون هناك يعني حسن استفادة من أجواء الديمقراطية والحرية التي وفرها النظام السياسي الجديد. ولذلك يعني أعتقد أننا صادفتنا الكثير من مظاهر إساءة أو كما يقول أهل القانون التعسف في استعمال الحق، هناك تعسف في استخدام هذه الحرية، وحقيقة كثير من الممارسات خرجت عن الإطار الديمقراطي وصبت على العكس من ذلك في تكريس يعني مظاهر سلبية هي تماما معاكسة للعملية الديمقراطية.
أشرت إلى أن العراقيين اعتادوا على أن يحكموا بقوة، هناك رغبة لدى البعض أن يحكموا فعلا بقوة، يعتقدون أن الدكتاتورية والصرامة وسياسة الآخرين هي قضية مطلوبة تنظم المجتمع، يبدو بعد تجربة التفتت في الدولة العراقية. كيف تعلقون على هذه الرغبة عند البعض؟
والله أنا ما أعتقد أنه يعني كثير من المتشائمين يقولون هذا الكلام، ويقولون أن لا ينفع مع الشعب العراقي إلا القوة والحكم الشمولي المطلق، وأن هذا الشعب لا يستحق الحرية والديمقراطية، وأنا على عكس ذلك تماما أقول بأن هذا الشعب له من رصيد الوعي الثقافي والسياسي والتجربة التاريخية الطويلة الممتدة، العراق بلد عريق والشعب العراقي شعب عريق يضرب تاريخه في جذور الحضارات الإنسانية منذ أقدم العصور، وبالتالي يحمل هذا الشعب على كتفه يعني منجزات حضارية شعت على العالم وأسهمت في تقدم الحضارة البشرية كلها، ولذلك أعتقد أن الشعب العراقي مؤهل بحكم تاريخه وثقافته وحضارته ومنجزاته التاريخية، وإنسانه، إنسان الذي يتمتع بقابليات وقدرات حقيقة متميزة عن، أستطيع أن أؤكد لك، عن معظم الشعوب العربية الأخرى، بل الشعوب في العالم كله، بدليل أن هذا الإنسان حينما تغرب وهاجر خارج بلده نتيجة لظروف الصعبة التي مر بها العراق والحكم الشمولي المطلق الذي اضطره للهجرة، هذا الإنسان أبدع وتفوق وأنجز واحتل مراكز متقدمة في جميع الدول التي هاجر إليها وسافر فيها. في بريطانيا يوجد أكثر من 3000 طبيب عراقي، وبغير المعماريين والمهندسين
عفوا مفارقة المريرة دكتور العطية، أن هذه النخبة يفقدها العراق يوميا، وما زال الحال مع الأسف يعني يعني هي معادلة ظالمة بعض الشيء لواقع العراقيين.
يعني هناك جهات لنقل ونعترف يعني ونواجه هذه الحقيقة بشكل مباشر، وهي أنها جهات كثيرة في داخل العراق وفي محيطه الإقليمي تضررت من النظام السياسي الجديد. أنا أقول لك بصراحة، في العراق حدثت انقلابات كثيرة، في 58 حدث انقلاب، في 63 حصل انقلاب، في 65 حصل انقلاب، في 68 حصل انقلاب، حتى في بعد 68 أيضا هم حصل انقلاب داخل النظام الذي كان مسيطرا، النظام البعثي الذي كان مسيطرا يومئذ، ولكن مع ذلك لم تحدث أي ردات فعل. بعد 24 ساعة من حدوث الانقلاب كانت تأتي برقيات التهنئة والتأييد والمباركة النظام الجديد، وتعود المياه إلى مجاريها كالسابق.
لماذا في 2003؟
في 2003 تغير النظام من الجذور وانقلبت المعادلة السياسية وتحطمت تلك المعادلة التي
كانت ذلك في الحسبان
تفرض مكون معين أو فئة معينة أو سلطة أو طبقة يعني محددة كانت تستأثر بالحكم ومواقع السلطة دائما. وطبيعة النظام السياسي تغير في العراق تغير كامل من الجذور كما قلت، ولذلك تضرر منه أتباع النظام السابق وأعضاء أجهزته القمعية الكثيرة، وما أكثرها كانت يومئذ، تضررت منه الدول الإقليمية التي لا يعجبها النظام الديمقراطي ولا تعجبها الحرية المتاحة للشعب، وتقلقها كثيرا هذه الحرية والصلاحيات الواسعة التي أعطيت للإقاليم والمحافظات، لأن يوجد في داخلها أقليات ومكونات يعني ترغب في أن تنال حقوقها وإلى ما هناك عوامل حقيقة كثيرة يعني شجعت على ردات فعل اتجاه النظام السياسي الجديد في العراق، ووضعت أمام عجلته العصي والمعوقات، وبالتالي هذا يشكل يعني أعتقد يعني جواب عن هو عن الفرق بين هذه المرحلة والمراحل السابقة.
حوارات.
لنعود إلى البرلمان ثانية، هناك تهمة كبيرة توجه من قبل إعلام خارجي من أطراف أخرى أن الطائفية هي الثيمة أو هي المحور الذي تمحور عليه البرلمان العراقي، تهمة أن يكون برلمان طائفي.
يعني أنا أقول أوافق على أنه كثير من ممارسات البرلمان كانت على خلفية طائفية، هذا صحيح، ولكن من المسؤول عن إثارة الطائفية في العراق؟ المسؤول عن إثارة الطائفية في العراق هم أولا الجهات البعثية الصدامية التي تضررت من النظام السياسي الجديد، وهناك جهات أيضا أخرى من خارج العراق غذت هذه النزعة وشجعتها وغذتها وأمدتها بالعناصر القوى المختلفة، وبالتالي للأسف عانينا من آثارها يعني، وكثيرا ما كانت حقيقة سبب لمظاهر العنف التي حصلت في العراق.
هل الأداء الأمريكي كان أحد أسباب بروز الطائفية؟
بلا شك نعم، كان للأسف أحد أسباب هذا هذه الظاهرة السلبية.
نعم. عودة أخرى للبرلمان، أعضاء البرلمان العراقيين هل استوعبوا مهمتهم الوطنية؟ هل أن الأسلوب الانتخابي الذي أتى لمقاعدهم البرلمانية تحت قبة البرلمان كان وفيا لأصوات ملايين الأصوات التي جلبتهم أو دفعتهم إلى البرلمان؟ هل أن مستوى أدائهم بتقييمكم وأنتم في هيئة الرئاسة يتناسب المهمة التاريخية؟
لا أعتقد أن إذا أردنا أن نصدر حكم على البرلمان بصفة عامة طبعا التعميم أنا لا أميل إليه يعني في غالب الأحوال، لأن أعتقد أن هناك عدد لا يستهان به من أعضاء البرلمان العراقي تحملوا مسؤوليتهم التاريخية وقاموا بواجباتهم واشتغلوا ليل نهار من أجل خدمة الشعب العراقي، وكانوا حاضرين دائما في ساحة البرلمان لإقرار التشريعات ومراقبة الحكومة واتخاذات القرارات اللازمة. لكن هناك فئة أخرى أيضا كانت مفرطة بواجباتها ومسؤولياتها وتهاونت في أدائها إلى الحد اللي جعلها يعني بالعكس يعني تمارس عملية تخريب في داخل البرلمان ولمجمل العملية السياسية.
الشيخ خالد العطية، أنت متفائل جدا، دعني أسأل عن حلمك للبرلمان القادم بعد سنتين أو ثلاثة. نعم. كيف تتخيل شكل وتكوينة البرلمان الجديد؟
والله أطمح أن يكون البرلمان الجديد برلمان يرتفع فيه صوت الإنسان العراقي، هذا الإنسان الذي يطمح بأن يرى بلده يحتل موقعه التاريخي بين بلاد العالم، والذي يليق بمؤهلاته وثرواته وإمكاناته اللامحدودة، وأن تكون الممارسة في داخل البرلمان هدفها ليس الإثارة وليس المغالطة، وإنما هدفها هو خدمة مصالح هذا الشعب. ولذلك أطمح بأن يكون هناك نظام انتخابي في المرحلة المقبلة يؤمن الإتيان بعناصر إلى البرلمان تتوفر فيهم المؤهلات اللازمة للقيام بهذا الدور الوطني.
أخيرا، ونحن في الإعلام نتلمس صوت الناس وإذاعتنا تسعى لأن تكون في الشارع دائما، كثيرا ما نسمع المواطن عادي يلقي باللوم على البرلمان وأعضاء مجلس النواب في عدم جلب الكهرباء، في نقص الخدمات، في شحة الوقود. متى يفهم المواطن ما هو دور النائب؟
الحقيقة المواطن معذور في هذا، لأنه هو يرى في البرلمان هو الدينامو المحرك لأجهزة الدولة، وهذه نظرة صحيحة، لأن البرلمان فعلا هو روح الدولة العراقية. ولذلك ومع ذلك، لكن هناك خلط الحقيقة في ذهن المواطن العراقي، وهذا شيء يعذر في هذا المواطن، لأن التجربة البرلمانية تجربة كما قلت جديدة ووليدة في العراق، وهناك خلط في ذهن الإنسان العادي بين واجبات ومسؤوليات الحكومة ومسؤوليات وواجبات البرلمان، ومن هنا هذه المبالغة في التوقعات من البرلمان العراقي من قبل المواطن العادي، وتحميله المسؤولية كاملة عن جميع نواحي التخلف والتردي في مستوى الخدمات، في معالجة القضايا المختلفة. وأعتقد أن الثقافة البرلمانية تتطور وتتكامل بالتدريج، ومستوى الوعي أيضا عند المواطن العراقي يتحسن يوما بعد يوم.
تتكامل بالتدريج أعضاء مجلس النواب أنفسهم والمواطن العراقي.
من المفارقات أن النائب أن كثير من النواب لا يدركون مسؤولياتهم هم
بالضبط، هذا اللي ذكرت
عليه، ولا يعرفون واجبهم أيضا.
نعم. شكرا جزيلا لضيفنا الدكتور خالد العطية، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، على حضورك في برنامج حوارات من إذاعة العراق الحر.
شكرا لكم، وقد سررت جدا بزيارتكم والحديث إليكم.
شكرا جزيلا لك دكتور. دار حوار اليوم مع الشيخ خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب حول مفهوم العمل الديمقراطي على المستوى الشخصي والجماعي داخل البرلمان العراقي، وكيف يفهم المواطن مسؤولية نوابه إزاء المعاناة التي تواجهه في حياته اليومية. أرحب بملاحظاتكم وآرائكم مستمعي الكرام على هذا البرنامج وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0 أو الكتابة إلى بريد الإذاعة الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، أرجو أن ألتقيكم في الحلقة المقبلة من برنامج حوارات مع ضيف آخر وحوار جديد، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت. على الموقع www.iraqhurr.org.